حينئذ كيف تحكم بالشرك؟ وأسامة بن زيد لما قال رجل المشركين لا إله إلا الله وقتله، النبي أنكر عليه قال تقتل رجل قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله قال يتق السيف، قال شغلت عن قلبه. فنقول لهم الأمر يختلف، الأمر يختلف لأي شيء، لأنكم قلتم لا إله إلا الله يا عباد البدوي والحسين ونفيسة، وأتيتم بما يناقض لا إله إلا الله وهي دعوة غير الله زمنا، يعني زامنتم ذلك، تقولون لا إله إلا الله وتشركون. وقد جاء في حديث رسول حي القيوم أنه قال كما في صحيح مسلم من حديث موسى أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه أدخله الله إيش نعم حرم الله وجهه على النار. فأنتم قلتم لا إله إلا الله لكن ما كفرتم ما يعبد من دونه، لا تزالوا تذبحون للبدوي والحسين، فلا تقيسوا أنفسكم بهذا الذي بعد أن كان مشركا أظهر لا إله إلا الله وبعدها ما أتى ما ينقضها، إنما ضربته ضرب بالسيف وما بعدها أظهر ما يناقضها، وأنتم تقولونه وتظهرون ما إيش
ما يناقضها
من دعوة غير الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل.
وأنتم تبين لكم، وأنتم دائما تقول لا إله إلا الله في صلواتكم شهد الله شهد الله صلواتكم في أذانكم، تبين بعد كل ما تقولونها ما يناقضها، تذهبون البدوي وتدعونه من دون الله، لكن هذا آخر شيء قاله ما ظهر بعد ذلك ما يناقضها، فينبغي تعاملوا بآخر ما ظهر منه، فإنه تحول عن الكفران بالإسلام فوجب بشهادة لا إله إلا الله وجب الكف عنه بنص الآية. نعم.
قال رحمه الله لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إلى أن يتبين ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج إنما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر
الناس. انظر كيف النبي قال في الخوارج لئن ألفيتنهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتل استئصال، لأن الخارجي حصل في قلبهم من المرض من تكفير المسلمين والإضرار بهم ما لا يصلح معه إلا السيف. وشفت خارجي في المجلس كيف يعارك في النقاش ولا يرى إلا ما أرى نفسه، ولا أريكم إلا ما أرى، عرفت معنى كلام النبي. في الغالب إن المرض هذا يستشري وينتشر مثل السرطان، ما لاحظ كيف في أيام معدودات قابلوا جيش الصحابة في النهروان، هذا معناه سريع الانتشار. نعم سريع الانتشار هذا المذهب الرديء، فما ينفع معه إلا السيف. فإذا أتى الخارجي بما يستحق به القتل لمقاتلة المسلمين مع أنه يصلي ويصوم واستحق القتل، فكيف بما يأتي ما هو أشد من مذهب الخوارج وهو صريح الكفر ودعاء غير الله؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم.
خذوا هذا الآن، لو قال لك المشرك هذا السؤال للجميع، قال ليش تمنعنا من الاستغاثة بالرسول أو بالأولياء مثل البدوي في قبره؟ يا بدوي اشفع لنا عند الله، استغيث به، ليش فعلنا عند الله الميت ندعوه؟ أليس يوم القيامة عندما يتأخر طول مقامهم في الموقف في الحساب ويذهبون للنبي يستغيثون يقول ادعوا الله أن يقيم الساعة؟ إذن استغاثوا بالرسول، استغاثوا بالرسول، فلماذا تمنعون من الاستغاثة بالرسول وبالأولياء؟ الجواب ها
شيخنا، يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم حي
حاضر
وقادر،
قادر يسمع
ويسمع
صحيح. أما أنتم تستغيثون بموتى وأصنام وأوثان، هذا هو الشرك بالرحمن. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق بما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره.
طيب الآن أويس القرني قال النبي في حقه كما في صحيح مسلم: يأتيكم أويس القرني من أمداد، يعني من الجيوش التي تمد من أمداد اليمن، من مراد ثم من قرن، أو كما قال كان فيه برص وشفاه الله إلا موضع درهم في قدمه، له أم لم يترك اليمن غيرها، كان برا بها، إذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. فكان يتحين عمر 10 سنين، كل ما يجي فوج من الحج يقول: فيكم ويس، إلى أن جاء الموعد فقال: أنا ويس أو أنت ويس، فدل عليه، فقال: استغفر لي. لما مات أويس، لأنه هذا يقول هذا النبي، طيب لما مات أويس هل أحد من الصحابة من التابعين في طبقته مثلا ذهب يطلب منه أن يستغفر له؟ ها؟
لا
أحد. إذن هذا للحي القادر أن تطلب منه، أما الميت فاستغاثة شركية، أما الجن استغاثة شركية. لقيت كريم مرة في الرياض التوحيد، لعقني رجل في وجهي نكرة عظيمة. أي والله، قال لي: ولحقني يمشي وراي يسعى قبل أدخل سيارتي، وقفني قال لي كنت في الصحراء وضعفت ودعيت الجن، وأصابه من الرهق والتعب ما وجهه سبحان الله ما دب طالع فيه، وأنه كان رجال الإنس يعوذون برجال الجن فزادوهم رهق وضعف، ويحسب أنه لما يستغيث بهم يبعدون عنه المس اللي فيه، وأنه يجي جن ينقذه من الجن اللي فيه أو شيء، هو ضعف ليه سبب. قال يا سيد هذا الوادي يا سريد الجن في الثار، ولا اختلف الرجل صار أشد الضرر صار عليه أشد، لو دع الله. أيوب قال ربي إنه مسني الضر وانت رحم رحيم، فكشفنا ما به من ليش تدعو الجن. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه.
نعم، هذا واحد كان في عهد الحسن يجي عند نافذة من قبر الرسول ويدخل ويدعو، فأنكر عليه، ومالك قال الدعاء عند قبر النبي بدعة، ما أكثر الآن من يقول السلام عليك رسول الله بعيد عن نفسه يحس من الدعاء أنك مستجاب، هذا بدعة يقول مالك، ما ورد على السلف. أو يقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة، ما ثبت أن عمر كان يدعو كذا،
هذا عند قبره
أي خطأ، قل السلام يا رسول الله أنا بكر عمر وأمشي لو مريت
بدون إشارة يا شيخ،
حتى أنك تخص قبر النبي بالزيارة هذا لم يثبت على بكر عمر، اجتهد بعض الصحابة وسواه،
بعضهم يشير يا شيخ.
إيه وبعضهم يشير. نعم، وعمر بن الإمام مالك أكره القيام طويلا عند قبر النبي والدعاء لأنه لم يدع السلام، أو بعضهم لا زال الشيطان يتلاعب به حتى قال يا رسول الله اشفعني عند الله اشرك شرك اكبر. هي يبدا الشرك بدايته بدعه، وهي ان يقلع الشيطان المكان المبارك من الدعاء عند المستجاب، شوي يقول لك ادعو الرسول هكذا.
هي بس السلام وانت ماشي،
بس لو جيت يقول السلام على رسول ابو بكر بنيه ان القبور تذكر الاخره، لم يثبت. يقول مالك اكره ان يقال الرجل زرت قبر النبي، لان لا يثبت عن السلف تخصيص قبر النبي بالزياره، بل هو من جمله القبور زور الذكر الآخرة. ليش الله ما جعله ميزة من زاره غفر له من زاره؟ لو فعل الله ذلك لكان بعض الناس يغلو فيه بعد موته، لكن ما هناك تخصيص. جيت جنبه سلم ذكر الآخرة وامشي، لكن تقصده خاصة إذا واحد روح متبيه يقول بروح أسلم على النبي ما يجوز. النبي قال لا تشد الرحال لكم
ثلاثة
ولا ذكر منها مسجد الحرام مسجد الأقصى مسجده مسجد الأقصى، مجلس تروح بنية السلام على النبي ولا تروح بنية الصلاة في مسجد قباء، تروح بنية المسجد النبوي بس. وديك الساعة تحركت في ديك الساعة مسجد قباء، أو أما أنك تروح من أجل نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام، ولما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم عليه السلام. الواجب أنها فالجواب
طيب الجواب ما تجاوبون عن هذا، جاء جبريل تعرفون حقد المشركين سبحان الله، إبراهيم حتى يقنعهم أنه حاول فيهم بقومه حتى يوحدوا الله مشركين أو يعبدون أصنام يدعونها من دون الله، فخلاهم إبراهيم يروحون لعيدهم واخذ فاس ودخل من دون أن يراه الناس.
فصوتك الشيخ بس عشان تستوي.
أخذ فأسا نعم، ومن غير أن يراه الناس كسر الأصنام وعلقه وضعه في على كبيرهم حتى يقنعهم، قالوا من صنع هذا بآلهتنا؟ شوف الجهلة، إلهك انكسر كيف آلهتنا؟ هذا غباء عظيم منه وجهل. قال إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال فعلوا كبيركم فاسألوهم يعني كانوا ينطقون، راح الكبير ما يرجع لهم القول فنكسوا على رؤوسهم حينئذ، المحقدوا عليه وبلغوا الملك. المهم أتوا بإبراهيم وصنعوا له نار كما قال ابن كثير عظيمة، وضعوا فيها كل الوقود اللي قدروا عليه في درجة يعني في الوصف أمر عظيم، الوصف أنه ما يقدروا من شدة وهجها أنهم يقربوا الجند منها يرموا إبراهيم، فلا بد يبرون بعيد من منجنيق من شدة النار، بل أنه تعالى درجة أنه قال لو مر طير لنشوي نزل المشوية من شدة إيش وهجها في السماء. نار عظيمة إيه عظيمة جدا. جاء فيها مواد شديدة التوهج والاحتراق. فقالوا ما نقدر جنودنا ونحافظ على جنودنا نرسله بس بالمنجنيق فيها. حطوه بالمنجنيق ورموه. هو طائر إبراهيم يقول لنا الشيخ استدل المشركين بهذا. جاء له جبريل قال لك حاجة انقذك من هالمكان. قال أنت لا أنا أستغيث بربي. فقالوا شوف لو كان شرك كان ما قال ما عرض عليه جبريل استغيث والملائكة ما تنزل بإذن الله أكيد الله أذن له. فإذا يجوز استغاثة بغير الله. ما جوابكم؟ وقد قال له جبريل وهو عنده قال له تريد شيء أشيلك من هنا أفعل بك. أنت جاوبت أستاذ الرحمن
حاضر
حاضر
حي
حي قادر. عنده قدرة إذا كان طرف من أجل السعودين قلب بي قرى ما يقدر يشيله. هو قادر سامع وكلامنا في الشركة إذا كان غائب مقبول صنم هذا الشيء. فاستغاثه الذي هو من شيعته لأنه كان موسى قادر فوق الزف وقضى عليه حاضر يسمع موسى. فهذا إيش هذا كالشرك. لكن هذا هو بشرك حاضر جبه الملك شايفه. نعم
شرط القدرة يا شيخ إذا تعرف إنه هذا الرجل ما يعرف يسبح وأنت غرقان
إيه؟
شرط القدرة لازم يتوفر تقول له مثلا أنقذني
لا يا يكون يعتقد أنه عنده سبب. فإذا اعتقد أنه عنده قوة خفية يطلع فيه من البحر كقدرة الإله من فوق العرش
لا
قدرة خفية هذا شرك أكبر. إيه
قال رحمه الله تعالى فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى. فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل. ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا لفهم تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء
انتبه من هذا انتبه الآن
فنقول
انتبه الآن اصبر سبحان الله هذا الرجل الموفق الله كان يعني بلغ به من العلم إلى أن عايش زماننا. هذا الزمان حصل فيه خلاف بين أهل الحق في مسألة الإيمان. فبعضهم قال أنه من أهل الحق وسنة لكن بعضهم قال أن الإيمان يكفي فيه نطق اللسان واعتقاد القلب وتصديقه بالتوحيد الله والإيمان باليوم الآخر ورسوله. أما العمل هذا كمان وجد العمل أو لم يوجد العمل فيكفي عمل القلب وإيمانه وتصديقه وقول اللسان في الإيمان. هذا القول قيل انقبض معه تخريم المشايخ الفضلاء بسبب أنه وجد حديث أنه يلقى في النار من يلقى حتى تكون آخر وجبة تخرج من النار من الشفاعة قوم لم يعملوا خيرا قط. طيب هذول قالوا لا إله إلا الله وصدقوا ولا ما أخرج من النار فقالوا إذن يكفي في الإيمان تصديق قول اللسان تصديق القلب وتبقى الأعمال هذه كالصلاة وصوم رمضان والحج مهما كانت فرائض فهي كمال وجدت كمال ما يعني وجدت مع أنها واجبة ما وجدت فإن العبد لابد أن يخرج من النار. عارض هذا إجماع السلف فيما أعتقد قال أو نقله الشافعي أن وغيره أن الإيمان عند السلف قول واعتقاد وعمل. فالإجماع هذا يعتبر محكم وحديث الوجبات متشابه. وش قلنا في الدرس
نرد المتشابه
المحكم. طيب هذا اللي يعمل خير القط احتمال قول مع احتمال احتمال أنه للمبالغة ك كما قيل في الذي قتل 99 نفس لم يعمل خير خط. احتمال مبالغة مع أنه عمل صح مش أرض التوبة
الله.
احتمال
قول معه
لم يتمكن من زمن العمل مثلا
مثل
لا. من إلى آخره. فليش ما تحمل هذا المتشابه على المحكم أنه لابد من عمل نعم، وأنه إذا ما في عمل وأصر أنه ما يسوي عمل إلا ما في قلبه فلا يمكن يكون في الباطن مؤمن. لأن النبي قال أنا في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد إذا فسدت فسد الجسد كله. إذا ما في أثر عمل لا يكون هذا يكون في الداخل بقى مؤمن. فالمصر اللي يقول لن أعمل خلاص أقول بلساني أتاخذ بقلبي مهما طال الزمان لن أصلي لن أمي طال على الطريق لن أسبح أكتفي بعمل القلب بتصديقه وعمل اللسان فلا يمكن الباطن يكون مؤمن. يلا أكمل.
قال رحمه الله تعالى فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس.
شفت يغلط فيه كثير من الناس. وجاء الحديث ذي قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة في رواية سبعون أعلى قول الله لله هذا لسان أدناه إنما الطريق هذا جوارح واركان
أمر
والحياء شعبة هذا قلب. إذا خلى النبي تعريف الإيمان كلها يصادفها هذا التعريف لابد يكون ركن في المعرف سواء عمل ولا ما يكون كمال ولا هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. وقال لا ما كان الله ليضيع إيمانكم أي أعمالكم. فدل ذلك على أن العمل من الإيمان وليس كمال فيه. فكيف يعرف الإيمان بالصلاة؟ فدل أنه من الإيمان. فخطأ أن تقول يمكن يكون كمال. طيب بقي شيء؟
نعم بقي.
أكمل أكمل.
قال رحمه الله تعالى هذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر خالص.
إذا خالف أهل السنة في الإيمان ثلاثة أو أربعة طوائف. انتبه الآن. طائفة تسمى بمرجئة الكرامية. تعرف شو يقولوا ذول؟ يقولوا يكفي في أنك مؤمن تنطق باللسان ولا يشترط تصديقك وإذعانك بالجلال بالقلب. أعوذ بالله. حينئذ إنه صحيح إيمان من المنافقين. كان يقول لا إله إلا الله وقلبهم كافر. إذن مبطلين. مرجئة الجهمية قالوا يكفي في الإيمان معرفة القلب نطقنا ولا ما نطقنا. يا الله أنك تعرف أنه هذا إله كنا التوحيد حق حتى ما نطقت. هذا صحيح في مثل إبليس. إبليس يقول إني أخاف الله أعرف أنه الله ومع ذلك ما أنقاد ولا نطق. هذا باطل. الأشاعرة قول اللسان اعتقاد القلب. المرجئة الفقهاء أخروا الإيمان أخروا الأعمال على مسمى الإيمان وقال التصديق وباللسان أيضا يكون يكفي. والصواب أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأثر الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان عمل
الجوارح والكلام ويزيد بالطاعة
ينقص بالمعصية. قال الإمام أحمد من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ بالرجاء من الرجاء.
الحمد لله رحمه الله تعالى وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. فرى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاه أو مدارات لأحد. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب سؤال قد والله يستوحش قلب الإنسان من التوبة ويموت كافر استهزأ في مجلس صار يضحك ونكت على آية أو على جهنم أو على الملائكة وكفر. فينجي يقول له تب يقول لا تعتذروا قد كفرت بعد إيمانكم ما تنفع التوبة. مو كذا معناها مهما فعلتم تراه كفر ونقلكم على الملة. لا تعتذروا ما قصدنا وما قصدنا كفر وتوبة فسحب. لذلك تاب الطائفة منهم أو تاب الله على بعضهم تابوا أي إذن لا تعتذروا مو خلاص كل واحد استهزأ أو كفر أو ارتد ما عليه لا تعتذروا أولئك في ولاك الوقت الذي أراد يبرر مو كفر قال الله كفر كان نقطع به الحديد نقطع به السفر هلا تعتذر هذا كفر مو معناه إنك لو اعتذرت ما يقبل فهم؟
شيخنا والآية تكملتها وتبين ذلك إن عفوا عن طائفة منكم
نعذب إذا عفى الله عفى الله عن بعضهم نعم
قال رحمه الله تعالى كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة لم يعدل الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره
لو جاك واحد يقول أنا استهزأت بالله وبالجنة وبالنار والله كده ضحك والله الله موقر في قلبي والله قصدي ضحكهم ما يقبل منه لأن الله قل قلب أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يقول والله كنت أضحكهم بس سمروا بس نضحك ما قصدي أطعم في ربي ولا ما يقبل نعم
قال في الآية قال رحمه الله في الآية تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره معلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
بارك الله فيك ونسأل الله أن يجعل قراءتنا هذه قراءة مقبولة عنده سبحانه يتقبلها منا ويجعلها يعني طريقا لبلوغ الفردوس الأعلى من الجنة وأن يميتنا على ما كتبه الناظم أو الكاتب لهذا الكتاب شرح عبد الوهاب ويجزي خير عن الإسلام ويجعله الفردوس الأعلى ومن سلك طريقه ودعا بدعوته والحمد لله رب العالمين.